الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 بعد 300، صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس من كتاب الإمارة. قال رحمه الله السيد المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان أن طاعة الأمراء في طاعة الله عز وجل هي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمرنا بذلك، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهم شيء أن تكون الطاعة في المعروف. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب، قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان أو الزيات، سمان والزيات، السمان لبيعه السمن والزيات لبيعه الزيت، وقد يطلق على السمن زيت، وغالب من يبيع السمن يبيع الزيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. هذا حديث جامع في باب طاعة الأمراء في طاعة الله. عليك السمع والطاعة لأميرك المسلم في طاعة الله عز وجل في عسرك، يعني في حال العسرة والشدة، ويسرك في حال اليسر والراحة، ومنشطك في حال نشاطك، ومكرهك في حال كراهتك، وأثرة عليك حتى وإن أعطى غيرك ومنعك. عليك أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله. طاعة الأمراء في طاعة الله عز وجل تحتاج إلى احتساب، لا سيما في هذا الزمن، لأن أغلب الأمراء قد يقع منهم الأثر على من سواهم، لكن عليك أن تسمع وتطيع في طاعة الله. وفي المعصية لا تطعهم في المعصية، وكذلك لا تنزع يدا من طاعة، لأن الخوارج من عقيدتهم عدم الطاعة لأمراء الجور، فعندهم إنما الطاعة تكون للأمير السالم، هذا قد لا يوجد. قد خرج الناس على عثمان بن عفان إلا ما رحم ربي، خرجوا على علي بن أبي طالب إلا من رحم الله من أهل السنة، أهل الاستقامة، السلف، أصحاب الحديث في كل عهد. قال الحسن البصري لبعض الخوارج: ما خرجتم إلا من أجل الدنيا. قال: مثلك يقول هذا يا أبا سعيد، ونحن نبذل دماءنا ونفعل ونفعل من أجل إعزاز الدين. قال: هل منعكم الصلاة؟ هل منعكم الصيام؟ هل منعكم الحج؟ قال: لا. قال: إذن ما خرجتم إلا من أجل الدنيا. وهذه حقيقة، فإن مبدأ الخوارج للخويصرة التميمي قال: اعدل يا محمد، مبدأ فتنتهم المال. فلذلك حتى وإن كان ظاهرهم نريد تحكيم شرع الله، نريد تحكيم كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن المال هو الذي أقامهم فيما هم فيه، والمال هو الذي يدفعهم إلى ما وصلوا إليه. هذه هي الحقيقة التي ربما لن يعترف بها الكثير والكثير منهم. ولذلك كثير ممن كان في تنظيم القاعدة في عهد الرئيس السابق شق لهم بعد ذلك أمن سياسي، وشق لهم ضباط، أعطاهم رتب ووظائف، وتركوا القاعدة وجلسوا في البيوت، لأن الشأن شأنه الدنيا، ولا يجوز لهم الخروج مطلقا حتى وإن أرادوا التغيير، لابد لهم من ضوابط الخروج على ولي الأمر المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. زاد العلماء أن لا يستعان بالكفار، وأن يبدل بخير منه، وأن لا تقع الفتنة في المسلمين. ولو أخذ الناس بهذه الضوابط ما وقع القتل والقتال وتقطيع الطرق والشرور الكثيرة. فهذه الثورات الواقعة فيما يسمى بالربيع العربي مبدأ شأنها الخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة في طاعة الله، وهكذا كونهم يطالبون بالأثرة كانوا يقولون هكذا: حسن مبارك فعل فعل فعل، زين العابدين فعل فعل فعل، القذافي فعل فعل فعل، علي عبد الله صالح فعل فعل فعل، البشير فعل فعل، وهكذا بشار أسد مع ظلمه مع نصيريته. لكن ما الذي تحقق بعد 12 سنة؟ ما تحقق شيء، ما تحقق إلا أن خربت الديار وشرد الناس وقطعت السبل وانتهكت الأعراض وذهبت الأموال بسبب المعصية لله والمعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة منهج السلف. والعجب أنهم في كل عام يحتفلون، في كل هذه البلاد التي ذكرتها في كل عام يحتفلون بثوراتهم. في مصر يحتفلون في يناير، وفي اليمن في فبراير، وفي تونس ما أدري أي شهر، وما حصل لهم شيء، حصل عليهم ضرر. الآن في تونس يبكون من قيس بن سعيد أشد من بكائهم من علي زين العابدين أو زين العابدين بن علي. وأصحاب ليبيا بعد أن كان الدولارات تدر عليهم إلى حساباتهم البنكية، ما ليبي إلا مع حساب بنكي، كان ذاك المجنون ينفق عليهم ويعطيهم في ليلة وضحاها، يقول نقسم للشعب، يصبح كل واحد اللي معه 10,000 دولار واللي معه 20,000 دولار واللي معه 5,000 دولار، هكذا طبيعة. وتارى يشتري سيارات ويقسمها فيهم، وشأنهم في أمن وأمان وهو زندقته. الآن انظر هذه السنة أصحاب الشرق في عيد وأصحاب الغرب في عيد مع ما هم فيه من القتال، والسودان الآن في حيص بيص، قاتل وقتال ودماء وأعراض وأموال وشدة في سبب عدم الصبر، عدم الأخذ بأدلة القرآن والسنة. رأوا الأثرة، هؤلاء جمعوا الدولارات، هؤلاء أخذوا الملايين، هؤلاء فعلوا، وما الذي تحقق؟ ما تحقق شيء. كان الريال السعودي بأقل من 50 ريال عندنا، الآن ب350. كان الدولار يعني في 200، إذا ارتفع إلى 220، الآن قريب 1400 ريال الدولار واحد. وبعض الشعوب قد تغربقت، صار الدولار واحد بكذا كذا 1,000 ليرة. في لبنان الدولار الواحد ربما ب22,000 ليرة، هذه 22,000 ما عساها تشتري لك، ربما تشتري له واحد سندوتش، صلى الله السلامة والعافية. وإذا أنكرنا عليهم قالوا أنتم علماء سلطان، أنتم علماء الحكام، نحن ننظر إلى المصالح والمفاسد، وإلا أنتم الذين تطيعون في معصية الله. من الذي دخل في الانتخابات؟ غيركم. الانتخابات معصية. من الذي يعيش مع تصوير ذوات الأرواح والربا وغير ذلك؟ إلا أنتم الذين دخلتم معهم. ومع ذلك حين منعتم بعض شيء خرجتم عليهم. الحق أن علماء البدعة هم علماء السلطان في الباطل، أما علماء السنة مع الحق، وربما يقع عليهم الجفاء من السلاطين في كل زمان. الإمام مالك ضرب حتى سقطت يده من السلطان وصبر. سعيد بن المسيب كم لحقه من السلطان؟ سعيد بن جبير قتل من السلطان. إبراهيم التيمي قتله السلطان. شيخ الإسلام مات وهو في قلعة السلطان سجين. ابن القيم يمشي به على البعير مقلوب الرأس إهانة من السلطان. وهؤلاء حول السلاطين، وإذا اختلفوا مع السلطان خرجوا عليه. وأهل السنة إن جفاهم السلطان وإن أحسن إليهم هم معه على كتاب وسنة، هم معهم على كتاب وسنة. فالمسألة ليست مسألة يعني أننا نلمع السلاطين، المسألة شرع. هل أباح لنا الشرع أن نتكلم في حكامنا ونحذر من حكامنا ونخرج على حكامنا؟ ما أباح الشرع ذلك، منع الشرع من ذلك. من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. انظروا إلى محمد قحطان، قال سندخل غرف نسائكم، يا من دخل غرفة نسائه، من أهان السلطان أهانه الله. كانوا في عز، كانوا في تمكين، لهم الجامعات، لهم المدارس، لهم الكليات، لهم التجارات، معهم الجوازات الدبلوماسية، هم السفراء، هم الوزراء إلا القليل. فلما أهانوا السلطان أهانهم الله، وابتلينا معهم. ابتلينا معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قيل لها نهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث. فإذا أردت أن يكرمك الله فالتزم شرع الله، عليك السمع والطاعة وجوبا، ما هو يعني من باب الإحسان، وجوبا في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، ليس فقط على السعة، على الجدة، على النشاط، لا، وأثر عليك. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وهذا رد على الرافضة ومن إليهم الذين أيضا يخرجون على الحكام بدعوى أنهم ليسوا من آل البيت، ليسوا من البطنين. انظر: وإن كان عبدا مجدع الأطراف وببعضها حبشيا، استتب له الأمر لا تخرج عليه، أصبر عليه. لكن ابتداء لا يجوز أن يعني يؤتى بهذا ولي الأمر المسلمين، الأئمة من قريش ابتداء، لكن من استتب له الأمر بالسيف يسمع له ويطاع. فانظروا إلى عدالة أهل السنة مع شدة بغضهم للرافضة وبغض الرافضة لهم، ومع شدة ما لقيوا من الرافضة لم يكتبوا مثل هذا الحديث، مع أن المراد بهذا الحديث آل البيت الصالحين، ليس كل من انتسب إلى آل البيت. فالكافر لا يجوز أن يتولى على المسلمين وإن كان نسبه ظاهرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هذه أحاديث في فضائل آل بيت النبي الصالحين نحن نذكرها، مع أن غير هؤلاء يغضبون، لماذا تذكرون مثل هذه الأحاديث؟ لماذا تقولون لأئمة في قريش؟ ولماذا كذا؟ نحن نذكر ما جاء في الشرع، نلتزم ما جاء في الشرع. فالذي جرنا إلى هذا أن ابتداء ينصب الإمام قرشي. مثلا كانت هنا دولة ليس لها إمام، على الناس أن يسعوا إلى تنصيب إمام قرشي ليس من البطنين فقط كما يقول من يقول، قرشي، الأئمة من قريش، قريش أئمة الناس في الخير والشر. أما إذا استتب الأمر ولو لعبد حبشي اسمع وأطع في طاعة الله عز وجل ولا ينازع. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. والمراد بمجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، مقطع اليدين والرجلين. قال رحمه الله: وبالسند المتصل وفي رواية: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، أي في كتاب الله. أما إذا كان يقود بغير كتاب الله فلا يسمع له في المعصية ولا يخرج عليه في نفس الوقت. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واضح الدلالة. والمراد بالطاعة طاعة لولي الأمر المسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أبو عبد الرحمن هو السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقدوا نارا فأوقد نارا وقال ادخلوها لا طاعة في معصية. غضب عليهم وأوقد نارا فقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها على الطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الأمر منكم، وقال الآخرون إن قد فررنا منها، يعني لا طاعة لك في هذا الأمر. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لأنهم تعمدوا قتل أنفسهم، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. وقال الآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، وهذه قاعدة يجب أن يسير عليها جميع الناس، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. أبي أمرني أن أدرس في المدرسة الاختلاطية، لا طاعة في معصية. أبي أمرني أن أذهب إلى السوق أن آتي له بشيء من الطعام، إنما الطاعة في المعروف. هكذا ولي الأمر أمرني بالانتخابات، لا طاعة في معصية. أمرت بحلق اللحية، لا طاعة في معصية. فالطاعة في المعروف هذه قاعدة في جميع الأمور، في جميع الأمور قاعدة نبوية. قال بالسند المتصل حدثنا، لأن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، منهم من يرتكب الحرام يقول لك طاعة، ومنهم من يترك الطاعة مطلقا، ومنهم من يلزم الشرع سواء مع الآباء أو مع أولياء الأمور. فبعض أحلق الحيط، إيش سبب؟ قال أمي أمرتني، أبي أمرني يدرس في الاختلاط، أبي أمرني، أمي أمرتني، أو يذهب في الانتخابات، أو حتى ربما التصوير، تتصل لأمه تقول أريدك تتصور لي بالإيمو، فيقول أمي أمرتني. طاعة في المعروف لا طاعة في معصية، هذا حكم شرعي. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني أولياء أمور المؤمنين لا ينازعون ما هم فيه من السلطة ولا يخرج عليهم، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف إلا لومة لائم. وفي الرواية الأخرى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر ظاهر ما عند الإمام فيه أي تأويل، كفر ظاهر. إذا ظهر هذا واستطاع الناس أن يغيروا هذا الإمام بما لفتنا فيه فلا حرج، أما إذا لم يوجد الكفر الظاهر فلا يجوز الخروج عليه ولا المنازعة له. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسق ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، انعزل شرعا، لكن إذا ما رضي انعزل قدرا هل يقام عليه؟ والمسلمون في ذات قلة، ربما يقتلهم ويودعهم السجون وينتهك أعراضهم ويأخذ أموالهم، هذا الخروج عليه من السفه، الخروج عليه من السفه. هذه مسائل شرعية ذكرناها لكم، ليست مسائل عاطفية، ولا نحن نحب أن نرى الحكام على طريقة أبي بكر وعمر في حكمهم، لكن المسألة مسألة شرعية ليست مسألة عاطفية. يقول لك لماذا ما تتكلم في فلان وهو عنده الغناء وعنده كذا وعنده كذا. نحن ننكر الغناء، نحذر من الغناء ونحذر من الربا ونحذر من الزنا ونحذر من الاختلاط ونحذر من الحكم بغير ما أنزل الله، لكن ليس معنى ذلك أن نقوم على أولياء الأمور بالثلب والسب والشتم والدعوة إلى الخروج والمظاهرات وإلى الفساد العريض. أما المعاصي نحذر منها ولا نقرها ممن صدرت. المعصية معصية، لكن لا يجوز الخروج عليه ولا التثوير عليه ولا شيء من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.